السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا وأحبابنا في كل مكان في هذا اليوم الطيب المبارك وهذه الليلة الطيبة الشريفة من أيام الله تبارك وتعالى. يسعدني ويشرفني أن ألتقي بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب مع شيخين جليلين كريمين أحبهما في الله تبارك وتعالى، داعي الكبير فضيلة الدكتور الشيخ أحمد فريد. برحب فضيلة الدكتور. والحقيقة وحشني كثير
الله يكرمك.
يعني
طبعا ما شفت حضرتك من فترة يعني.
معنا كذلك فضيلة الشيخ الداعية الكبير الشيخ شريف الهواري. مرحبا الشيخ.
أهلا وسهلا بك.
الله يكرمك. الحقيقة ببساطة شديدة كلمة الفتنة من الكلمات التي كنا نسمعها في خطب الجمعة، في الدروس، في المساجد، نطلع عليها في الكتب العلم ولم نكن نعرف لها مدلولا حتى ظهرت ملامحها في واقعنا هنا في المجتمع المصري وفي بعض المجتمعات، حتى ضاقت الصدور ووصلت إلى ما وصلت إليه وعمت الشكوى. لكن ما دام في بلادنا دعاة إلى الله تبارك وتعالى يأخذون بألباب الناس وقلوبهم إلى الله تبارك وتعالى، يسلكون بهم درب الصالحين، فالخير موجود. والدعوة الدائمة إلى طمأنة القلوب من خلال ترسيخ معاني الإيمان في قلوب المؤمنين، هذه دعوة راشدة يلح الطلب عليها في هذه الأيام بالذات. الفتنة والمخرج منها موضوع حلقتنا هذه الليلة، موضوع مهم لا يهم الدعاء والوعاظ والخطباء فقط، إنما صار مهما وأمر جلل، تقريبا مطلب شعبي يعني كما يقال. كيف نخرج من الفتن التي تحيط بنا من كل مكان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مواطن الفتن ما ظهر منها وما بطن. قلت شيخ أحمد، الحقيقة موضوع الفتنة موضوع كما قلت في هذه المقدمة العاجلة كان موضوعا في الكتب، لكن صار له يعني وجود وملامح. هل من الضروري أن يتعامل الإنسان مع ما يحدث على باعتبار أنه حادث أو نازلة، أو من الضروري أن يتعرف على ملامح الفتنة حتى يعرف أنها فتنة لها شكل معين فيتعامل معها من خلال ما جاء في القرآن وفي السنة وفي أقوال العلماء وفي أحداث السابقين في التعامل مع هذه الفتنة النازلة؟
فضل. بداية أحمد الله عز وجل وأصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، وأرحب بأخوي الكريمين فضيلة الأستاذ مصطفى الأزهري، هو موفق دائما في تقديمه وفي حلقاته، الله تعالى أن يزيده توفيقا، وأخي الحبيب يعني رفيق الدرب الشيخ شريف الهواري من أعمدة الدعوة السلفية في الأسكندرية، أسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يزيده توفيقا. كما أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الشاشة المباركة، وأقول أن الفتن ما فيش شك، الفتن بتبقى إما فتن في الشبهات أو فتن في الشهوات. يعني الفتن في نوعين، يعني فتن في الشبهة، والشبهة فساد التصور والمعتقد والفكر والمنهج، زي ظهور البدع، وفتن في الشهوات اللي هي اتباع هوى النفس فيما يخالف شرع الله عز وجل، كفتن النساء، فتنة المال، فتنة الشهرة، فدي كلها بيجمعها انواع الايه يعني اسم الفتن يعني. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تركنا عندما حذر من الفتن وعندما اخبر بحدوث الفتن، ما تركنا دون هدايه ولا دون بيان، بل قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من اعراض الدنيا. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا: من أجل أن نستفيد نحن؟ فقالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فده حديث يعني صريح في بيان يعني كيف نواجه الفتن، اللجوء إلى القرآن يعني بتلاوته، بالعمل به، بالقيام به بالليل والعمل به بالنهار، تقوية الإيمان به، يعني أن الإيمان بالقرآن بيعالج الشبهات والشهوات، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء لما في الصدور، فهو بيعالج فتن الشبهات وفتن الشهوات. فأول سبيل لعلاج يعني هذه الفتن، وهي طبعا فتن يعني من كل الأنواع موجودة الآن، يعني فتن في الشهوات، التبرج والاختلاط الماجن والنت والدش، القنوات المشبوهة والمواقع المشبوهة في النت، والتبرج النساء في الشوارع والمحلات، فدي فتن. وفتن الشبهات اللي هي فساد التصور، يعني منها الآن دخول الشيعة، والشيعة مش هيجوا عشان
كل الأفكار الوافدة
يعني العلمانية الليبرالية، فتن البدع مثلا، لأن دي فساد في المعتقد، فساد في التصور. فالقرآن في علاج لكل هذه الفتن، سواء كانت من فتن الشبهات أو من فتن الشهوات. فكان الواجب يعني علينا عند كثرة الفتن أن نلجأ إلى القرآن وأن نعتصم بالقرآن، وهو حبل الله المتين. فهذه نصيحة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالفتن، فقالوا ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله.
نعم، جزاك الله خيرا سيدنا. إذا فضلت الشيخ شريف، فضلت الدكتور أحمد فريد أشار إلى نقطة مهمة جدا تدل على طبعا وعي الصحابة وخوفهم من الفتن، بل وأن القائد العظيم السيد العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبين يحصن أمته بقوله أنه ستكون فتن ليعمل لكل إنسان، أو ليستخرج من الصحابة على جلالهم ومقامهم السؤال وما المخرج منها. يعني شوف الصحابة، أنا ألفت نظري هذا الكلام البديع الجميل، مباشرة يسألون عن المخرج من الفتن وليس فتح الباب لها والجدال فيها والأخذ والرد. ما المخرج منها؟ الصحابة دائما يطلبون النجاة.
جزاكم الله
صبر.
وبعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي الحقيقة اسمح لي أن أرجع إلى الوراء قليلا.
نعم.
نحتاج إلى أن نتعلم فقه الفتن.
فقه الفتن.
أي نعم. ومنهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في هذا واضحا وجليا. القرآن تكلم عن الفتنة، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الفتنة، والصحابة تكلموا عن الفتنة، وتركوا لنا يعني منهجا واضحا وجليا في هذا الباب.
نعم.
بداية نقول الفتنة معناها الاختبار والابتلاء والامتحان، حتى ينتبه الناس، حتى يوطنوا أنفسهم على مثل هذه الأمور كي يأخذوا بأسباب النجاة والمخرج بالله تبارك وتعالى منها.
نعم.
القرآن أخبرنا أن الفتنة أي الابتلاء والامتحان والاختبار سنة ماضية، والسنن لا تتبدل ولا تتغير
في كل أمة من الأمم.
أي نعم. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبله. هذه سنة ماضية. الله عز وجل يقول كما في كتابه وفي مواطن كثيرة ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ليكون الثواب والعقاب.
نعم.
لأن هذا ابتلاء وامتحان واختبار ولا بد له من نتيجة.
أن يذكر القرآن الكريم هذا الأمر، هل يعني كأنه يقول استعدوا؟
أي نعم، أبين. ثم يعني القرآن يتدرج بنا إلى أن يصل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة قد تكون من أقرب الناس لك. لا يحمل معنى على الفتنة مثلا بالكفار وبالمشركين وبالمنافقين، لا، بل تتعدى حتى تصل إلى ما هو أبعد من ذلك.
نعم.
ثم يشير القرآن إلى يعني المدبر أو المخرج لأمر الفتن، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه التوجيهات القرآنية واهتم بها وربى أصحابه تربية فريدة جدا. أحاديث كثيرة كما ذكر شيخنا حفظه الله، أحاديث يعني في كل المناسبات وفي كل الأحوال تدل على منهج تربوي راقي جدا جدا. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا الأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، واصبحوا يرى مؤمنا ويمسي كافرا. في حديث آخر سيكون بين يدي الساعة فتنا كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، دليل على كثرتها وتتابعها. أحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، حتى مثلا حديث عمرو بن العاص وفيه إشارة بليغة جدا وجميلة جدا يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، ثم يقول ويشير إلى معنى مهم جدا، وأن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها أمور تنكرونها أو بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي فتنكشف أو ثم تنكشف، فتجيء الفتنة فيقول هذه إلى آخره. إذن الأحاديث في هذا الباب، حتى أن نجد أن الصحابة اهتموا بهذه القضية، يعني حديث عمر مثلا يجلس في خلافته يقول للصحابة أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فيقوم حذيفة أنا يا أمير المؤمنين، يقول هات إنك لجريء، فيقول فتنة الرجل في ماله وفي أهله تكفره الصلاة والصدقة. فعمر يلفت نظر الحضور، ما عن هذا سألتك بشيء اللي أنا بسألك عليه، إنما سألتك عن التي تموج كموج البحر، فقال لا يا أمير المؤمنين ليس عليك بأس منها ولا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقة. فعمر فطن فقال أيكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر، فأطرق ثم قال ذلك أحرى ألا يغلق إلى قيام الساعة.
لو فتح حيطر
أي نعم. فسألوا أحد طلاب حذيفة سأله مسروق أظنه، فقالوا اسأله هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال كما أن دون غدا الليلة
كان يعلم يقينا. نعم.
إذن الفتن بابه فتح بمقتل عمر، وهكذا إلى قيام الساعة مستمرة وتزداد، كما في الحديث تجيء الفتنة فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف، فتجيء الفتنة فيقول هذه أي التي مضت أهون من التي بعدها، وهكذا. إذن هذا منهج وضعه القرآن ووضعه النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة اهتموا به اهتماما عظيما، ولذلك لما سألوا عن المخرج بيّن.
نعم.
في مواطن كثيرة في مناسبات كثيرة تجد فعلا إشارات تربوية راقية جدا لكيفية الخروج من الفتن. نعم.
أيضا أنا لازلت يعني متوقفا ومبهورا ومندهشا من اهتمام الصحابة، وهو الجيل القرآني الفريد أو الجيل المعافى من الفتن. نعم. يعني نعم. يعني أكثر الأجيال نورا وإشراقا وبهاء رضي الله تعالى عنهم. نعم. أجمعين، ومع ذلك سر اهتمامهم بقضية الفتنة.
نعم.
وحركتها، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشير إلى 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 حركة الفتنة تعرض على القلوب وإلى.
نعم.
آخر.
نعم.
ما جاء في الحديث، كأن يبين من أين تأتي وكيف تذهب. وعمر على جلال مقامه رضي الله تعالى عنه يهتم حتى يصل إلى معلومة ربما ينهار الإنسان أمامها العادي.
نعم.
أنه آخر باب الفتنة ويكسر، معناه أنه يقتل. وفهمها سر هذا الاهتمام، ماذا أفادهم بعد ذلك وماذا يفيد الأمة في هذه الأونة التي نعيشها؟
هو طبعا يعني زي ما بيقولوا، إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. يعني الميزة أنك تعرف الفتنة وهي مقبلة عشان تأخذ حذرك منها، تأخذ
استعداد
لها.
نعم.
يعني تتحصن نفسك ومن يلوذ بك يعني منها. فإذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. مش مهم أنك تعرفها بعد ما تدبر الفتنة. ولذلك العلماء قالوا أن وقت الفتن يجب الالتفاف حول العلماء، فالعلماء هم الذين يعرفون الفتنة وهي مقبلة،
منارات الهدى يعني.
فالمفروض الناس يلتفون حول العلماء، مش حول المشهورين والإعلاميين والناس اللي بيشيعوا الفواحش والناس اللي الأسامي المشهورة وما عندوش يعني أي حظ من الدين ومن العلم. فالمفروض يعني مثل هذه الأوقات الفتن فيها كثيرة جدا، المفروض الناس تلتف حول العلماء. يعني نشوف مثلا مصر مين العلماء اللي فيها، وناس تلجأ إليهم وتسألهم ما المخرج فتنة عدم الأمن، البلطجة اللي موجودة، القتل، يعني لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، غلاء الأسعار، فتن الشهوات، دخول الشيعة، التحصين من الشيعة، يعني فتنة تبرج النساء، يعني كل هذه الفتن محتاجة لإيه؟ إلى نظر الإيه؟ نظر العالم، لأنه الذي يستطيع أن يشخص وهو الذي يستطيع أن يصف الإيه الدواء. استطرادا لما قاله فضيلة الشيخ شريف، يعني أن الفتن متتابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، زي عدان الحصير كده وراء بعض، دي ماشي في الطريق في نساء متبرجات، إما يغض بصره إما يفتح بصره، جالس بيسمع شبهات، ناس بتسب الصحابة، ناس بتقول كذا، ناس تتوسل مثلا بالمقبورين او بتنزل غيلات, يعني فتن يا اما من الشبهات او من الشهوات. فالفتن كثيره متتابعه, والقلوب بتنقسم الى نوعين. قلب بيشرب الفتنه زي السفنجه ما بيشرب الميه, فتنكت فيه نكته سوداء, اي قلب اشررها نكتت فيه نكته سوداء, واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء. هنقول بدل نكته نقطه يعني. يعني طبعا القلوب ربنا عز وجل خلق الناس على الفطره, كل مولود يولد على الفطره, حتى ابن اليهودي والنصراني والمجوسي بيولد على الفطره. كل مولود يولد على الفطره, فابواه يهودانه او ينصرانه او ايه يمجسانه, ما قالش او يسلمانه لانه هو مولود مسلم, يعني الفطره هي الاسلام يعني. فالفتن كثيره جدا, والقلوب بتختلف في التعامل مع الفتن. ففي قلوب بتشرب الفتن فيشتد سوادها وتختلط عليها الامور, فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواء.
كالكوز المجخي.
يعني كالكوز اللي هو الكوز اللي عليها الصدى المقلوب. يعني كوز ما يبقى مقلوب او كوبايه مقلوبه مش هتضع فيها شيء, مش هيحب فيها شيء.
ودي اسوأ صور يعني, او اخر صور الانتكاسه. ان القلب الذي اشرب الفتنه ما بيبقاش يفرق معاه معروف او منكر.
صحيح.
يعني خلاص اختلطت الرؤى امامه.
يعني يفعل كبائر ويتباهى, يقول انا فعلت كذا وفعلت كذا, وهو مش عارف, مش قادر يميز. ممكن يسخر من اللي بيصلي, من اللي بيصوم, من ال فليه؟ لان مختلط عليه المعروف بالايه, بالمنكر. في قلب الثاني اللي هو ينكر المنكرات ولا يفتتن بالفتن, بيزداد اشراق وبياضه, زي اللي بياخد حصانه يعني, زي اللي بيتعرض لميكروب مثلا بسيط, فايه فما لم يصب به او اصيب به خفيف بس ايه خد حصانه من ال.
بس بالشرط النبوي اللي جاء في الحديث, وايما قلب انكرها, يعني في حركه في للدفع. والا
القلب على الاقل أو
هنا يعني الكلام عن الفتن, خصوصا فتن باعتبارها انها سنه من السنن, هل يتعامل معه المسلم باعتبار انه امر واقع فيستسلم له, ام ينبغي ان يتحرك لدفعه؟ يعني هذه قضيه مهمه جدا.
عموما النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في هذه القضيه من خلال منهج القران, والصحابه يعني سمعوا هذه المعاني الايمانيه, كانت التوجيهات التربويه بقوله وبفعله عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا من اعظم المخارج من الفتن الدعاء مثلا والتضرع واللجوء الى الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان بلسان حاله ولسان مقاله كان لا يترك الدعاء ابدا عليه الصلاه والسلام. الحديث في هذا الباب يعني اعتقد انها كثيره جدا. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وبطن, اللهم اذا اردت بعبادك فتنه تقبض اليك غير مفتونين. الاستعاذه بالله عز وجل واعلان الضعف والفقر والحاجه لله تبارك وتعالى.
فتنه المسجد الدجال, فتنه المحيا والممات.
انظر في صحيح البخاري كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من فتنه النساء, وكان يتعوذ من فتنه الغنى وفتنه الفقر وفتنه المسيح الدجال وفتنه القبر وعذاب النار. كان يكثر من التعوذ من الفتن ويلجا الله عز وجل. وكان في احاديثه وفي تدريبه وتعليمه لاصحابه مثلا, عليكم بالدعاء فانه لن يهلك مع الدعاء احد, عليكم عباد الله بالدعاء فان الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل, وان البلاء لا ينزل, هذه فتنه, فيقابله الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامه ولا يرد القضاء الا الدعاء. هذا توجيه للامه عند الفتن وعند كثره الفتن ان تكثر من الدعاء.
وما اكثر هذا السلاح, يعني هو متاح لكل احد,
وهو حاسم في 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 اي مجال يوضع. يعني على مدار التاريخ السنن تخبرنا ان الصراع بالحق والباطل, الباطل دائما اقوى واكثر في العتاد وفي العدد, واهل الحق اقل في العتاد وفي العدد, ولكن سلاح الدعاء هو يحسم هذه المواجهات. لصالح اهل الحق بفضل الله تبارك وتعالى. وخصوصا عند الفتن الانسان قد يضطرب, قد يرتبك, الهجوم عليه شديد بقياده الشيطان, قد يستفز, قد يستدرج, كما يقول الشيخ حفظه الله, فتن الشهوات, فتن الشبهات, ويعني يلتفون حواليه وسائل اعلان مقروءه ومرئيه ومسموعه, واقع مرير, تعاون مشبوه بين الباطل في الداخل وفي الخارج. اذا الانسان
التعاون المشبوه ده نقطه مهمه
جدا.
العلاقه بين شياطين الانس وشياطين الجن. الحركه الدائبه.
اي نعم.
كذلك وهم يعني من ابتلوا واختبروا بهذه العداوة هم قمة البشرية, هم الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي بهذا الشمول عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
الأمر تعدى كما سمعت وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الآن قد تكون في الأسرة الواحدة، في الرحم الواحد، في المجتمع الواحد، في العمل، في الدراسة، في المواصلات، في الطرقات، في الأسواق. انظر إلى واقع الأمة الآن،
حالة من فتن لا تعد ولا تحصى والقلق، الواقع اللي احنا بنعيشه.
فتن
ما الذي أوصلنا إلى هذا؟ والسؤال الملح الذي تفجر هذه الحلقة وغيرها، كيف، ما هو السبيل العاجل للفرد وللجماعة من الخروج من هذه الفتنة؟ بس اسمحوا لي، معنا اتصالات ناخذ بقى نشارك اخواننا. اخونا محمد من مطروح، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا اخ محمد.
نرحب بالشيخ احمد فريد، الشيخ شريف الهواري، ونرحب بكم كلهم.
اهلا بيك.
ونقول لحضرتك احنا عايزين رد من الشيخ احمد فريد والشيخ شريف على ان من تم مدرسه دعوه الشفافيه في اسكندريه بالعمالة الامن الدوله والامور غير ذلك، وقد كثر الكلام بعد، خصوصا بعد دخول حزب النور في مبادره مع جبهه الانقاذ، ولكن احنا معروف ان هي مبادره وليس تحالف مع جبهه الانقاذ، فلابد لنا أن نكون في علاقة مودة مع الناس جميعا ولا نقطع أي صلة مع أي أحد، ونحن تحالفنا مع الإخوان في الرئاسة وغير ذلك، وعلى شيخنا الشيخ أحمد فريد والشيخ شريف الهواري يوضحون لنا ذلك ولكل الناس، حتى أن نتكاثر هذا الكلام بين أبناء التيار السلفي خصوصا وبين معظم الناس جميعا، أنهم قد يقولون أن مشايخهم كانوا عملاء من الدولة وكانت رب المدرسة السلفية وتدعم من أمن الدولة حتى تقوم بهدم الإخوان المسلمين، فنحتاج رد من الشيخ أحمد فريد والشيخ شريف على ذلك، ويقولون لنا كيف نتعامل مع الفتنة بأسلوب سريع جدا، وإما أن نعتزل الكلام في السياسة وماذا نفعل، فنرد منه وبذلك الله خير.
تفضل أنت.
نعم تفضل الشيخ شريف.
انا رديت قبل كده.
طيب
والله الحمد لله والصلاه على رسول الله. يعني انا اقول لاخي محمد ولجميع اخواننا المستمعين، لا شك ان هذه فتنه. الدعوه السلفيه والذراع السياسي حزب النور قام بهذه المبادره من اجل نزع فتيل الازمه، ومن اجل يعني الخروج بمصر من عنق الزجاجه والحفاظ على دماء وحقن دماء المصريين. قوبلت بكلام من هنا او من هنالك، نحن نقول التزمنا الصمت ولم نرد. إخواننا وبغوا علينا سامحهم الله، حسنات هدوها لنا، نحسن الظن بهم. قلنا كما اتخذنا قرار في مجلس إدارة الدعوة بعدم الرد والعمل في صمت وعدم الالتفات، ونحن على ثقة ويقين أن إخواننا الذين بغوا علينا حتما سيرجعون. قلنا لإخواننا دعوا القوارب عساهم يرجعون فيها وأيدينا ممدودة، دعوا الحبال لا تقطعوها عساهم يتوصلون في يوم من الأيام، لأننا يعني فضلنا الصمت وعدم الرد، لأننا احتسبنا هذا العمل عند الله تبارك وتعالى، ونحن على يقين أنه حينما تتضح الأمور وتتضح الصورة أكثر سنلتقي وسنجتمع وسنخرج جميعا بمصر بإذن الله تبارك وتعالى من عنق الزجاجة. فنصيحة الإخواني، العمل كان خالص الله تبارك وتعالى، ونحن على ثقة ويقين يعني أن هذه الاتهامات في الحقيقة غير صحيحة بالمرة. الله عز وجل يعلم ما في قلوبنا ويعلم لماذا قمنا بهذا الذي قمنا به، ونحن نحتسب الأمر عند الله عز وجل، ولا نريد أن نكثر الكلام في القضية حتى لا يكون الرد والرد على الرد، ويعني تفرغ الجهود والطاقات والأوقات في مثل هذه الأمور. ندعو الله عز وجل أن يغفر لإخواننا وإن بغوا علينا، ونقول لمشايخنا اصبروا واحتسبوا، وهذا جرى مع من سار على طريق قبلنا، لستم يعني الأول. لقد قيل في الأنبياء والرسل، وقيل في أتباعهم، وقيل في الصحابة. الدعوة السلفية قامت على حراسة العقيدة في مصر، وتحملت من النظام البائد ما تحملت، وضحت تضحيات القاسي والدنيا يعرفوها. فهذه الاتهامات يعني في الحقيقة أرى أنها يعني ألقيت على عجالة، وندعو الله عز وجل أن يعني يرجع إخواننا عن ما قالوه، وأن يعودوا لإخوانهم، ونحن أيضا نصفح ونعفو لله تبارك وتعالى لأننا نبغي الأجر وثوب من الله تبارك وتعالى.
أنا أكمل كلام حلو برضه زي كلام الشيخ شريف كده يعني.
طب ناخذ أخونا محمد الثاني
الغربية عشان ما أخرجش على الموضوع يعني. أنا أقول كلمتين بس بصدر خذ محمد.
معلش يا كريم ناخذ بس كلام الدكتور.
هو طبعا يعني الحمد لله كلام الشيخ شريف وبيمثل طبعا دعوة وهو عضو في إدارة الدعوة وعضو نشط وحامل مسؤولية كبيرة. فأقول إن هذا مقام الإحسان يعني يوسف عليه السلام لما ظهر على إخوته قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وأيضا إبراهيم عليه السلام قال لأبيه لما قال إن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فإحنا هنعملهم يعني بالإحسان إذا كانوا لم يتقوا الله فينا فإحنا نتقي الله عز وجل فيهم. ومشايخ إسكندرية أولى بالإحسان لأنهم يعني يسبقون يعني من على الساحة على الأقل بعشر سنوات وكان هذا بشهادتهم يعني شهادة المشايخ اللي تكلموا فينا أن مش أقل من عشر سنوات يعني الإخوة سابقين يعني بفضل الله. وإحنا كنا حتى آخر لقاء قلنا أن إحنا لا نريد أن نرد يعني حتى لا يرد علينا ونرد مرة ثانية. فدي من الفتن يعني دي من الفتن موجودة اللي بنحاول نعالجها بالصبر الجميل وبالإحسان ويضرؤون بالحسنة السيئة. فده مقام الإحسان فإحنا نتعامل بمقام الإحسان.
هذا كلام رائع وجميل ولكن أنا عايز بس أسأل في هذا الصدد يعني هل هناك فرق بين حركة الدعوة وحركة السياسة؟ حركة الدعوة تحرك على نور القرآن الكريم، حركة السياسة ربما يكون فيها اجتهادات وليس فيها عصمة.
نعم.
يعني ليس هناك أحد معصوم. لكن ينبغي أن يتعلم هذا الجيل إن في أجيال طلعة تحب مشايخها ورموزها الذين يعني نافحوا وكافحوا ودفعوا ثمنا معروفا لمن عاش في هذا الجيل للحفاظ على هذه الدعوة بملامحها ودرء البدع وكذا وكذا إلى ما هو معروف عن الدعوة السلفية. يعني تعظيم دور الدعوة ومحاولة صبغ الحركة السياسية بحركة دعوية حتى لا تختلط الأمور مع تعليم الشباب أنه لا عصمة لأحد قد يتحرك إنسان لكن ليس هناك.
بس هو اللي زعلنا أستاذ مصطفى يعني. أن هم حكموا على النيات يعني استدلوا بالآية فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يعني كلام ده نزل في المنافقين يعني أن احنا ما سرعناش في أهل الكفر. بالعكس احنا طول عمرنا يعني بنقول على الطبغي الحكام طبغي عمرنا ما قلنا عليهم ولاة الأمور احنا مش مداخل يعني. وأسامة بن زيد لما الرجل أراد أن يقتله فشهد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أقتلته بعد أن قال لا إله الله؟ قال إنما قالها تعوذا من القتل. فقال هل شققت عن قلبه؟ فاللي بيتهمنا مثلا بالعمالة أو بالنفاق أو بالخيانة بنقول له هل شققت عن قلوبنا فعرفت أن فيها خيانة أو فيها نفاق؟ ممكن تكون مبادرة مش موافقة له أو مش عجباه يقول ده طرح خطأ. يعني ده زي ما حضرتك بتقول ان العمل السياسي غير الدعوي.
نعم.
الدعوي بيبقى ادلته من الكتاب والسنه انما السياسه اجتهادات. احنا شايفين ان مثلا وزاره تستقيل او ان احنا نزيل الاحتقان الموجود بعمل وان كان يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال لا نعرف الرحمن الرحيم اكتب باسمك اللهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب باسمك اللهم ما فيش فرق يعني كتير يعني. هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله فقال له لو عرفنا انك رسول الله ما قتلناك. اكتب اسمك واسم ابيك محمد بن عبد الله فقال له اكتب محمد بن عبد الله. فنقول ان الامور السياسيه يعني ممكن يكون فيها ايه يعني مش تنازل ولا مداهنه يعني اخذ ورد يعني. فهو كان ممكن يقول ان المبادره دي مش حسنه ومش هتقود البلاد لله ولكن يتهم الناس في نياتهم ويقول ده خيانه وده كذا وده كذا.
اعتقد ان هناك عباده صارت مفقوده عباده حسن الظن.
نعم.
خصوصا بمن ساروا على طريق الدعوه مش هيجوا في الاخر يبيعوا دينهم لجبهه الانقاذ. كان اولى لو كان هذا كان يبيعوها للنظام
كان من بدري يعني كنا بعيد يعني من بدري يعني.
ناخذ اخونا بس محمد من الغربيه اللي على التليفون بقى كتير. السلام عليكم ورحمه الله. اخو محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. برحب بالشيخ احمد فريد شيخنا والشيخ شريف وبرحب بالشيخ مصطفى يعني كنا تنورنا على شاشة قناة الناس من زمان ولكن يعني شفناك مع الكوكبة الجميلة دي والموضوع المهم اللي تطرحه في الحلقه دي للفتره فعلا كده لقاء خاص. ويمكن الظرف اللي اتكلم فيه اخونا محمد بتاع مطروح والاحداث دي سيرها الفتن اللي اتكلم عليها الشيخ احمد. واحنا برضو بنشتكي من غياب العلماء في الموضوعات المهمه، يعني العلماء انشغلوا عنا، الفتن دي لو بتتوضح ما كانتش مشكله زي دي خدت الحجم اللي خدته. فاحنا نتمنى ان العلماء قريبين مننا ويسددوا ويقربوا، وربنا سبحانه وتعالى يوفقكم ويجعلها ان شاء الله يعني كلمات تجد صدى في القلوب والاذان، وربنا يفتح بيها وربنا يعصمنا واياكم من الفتن.
امين. جزاك الله خير يا شيخ محمد واحسن الله اليك. طيب اختنا بنتنا الاء من المنوفيه، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عودا حميدا شيخ الجليل،
اهلا وسهلا بك.
تحيه للضيفان الكريمين دكتور احمد فريد والاستاذ شريف الهواري. والله يا شيخنا يعني الحديث اولا يعني عن الخروج من الفتن امر مهم جدا، يعني خطر الفتن اولا بيقع على القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مشخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثانيا يعني كثرة الفتن التي نعيشها في هذا العصر يعني بنوعيها الشهوات والشبهات. أنا هقول يعني سريعا بعض الخروج من الفتن. أول حاجة الاعتصام بالله عز وجل، يعني الله عز وجل يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. ثانيا يعني التحصن بالإيمان، فالإيمان أمان ونجاة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه.
شكرا جزاك الله خيرا، وعارف عندك يعني نقاط كثيرة، لكن خلينا ناخد مع يعني الاخ الحبيب فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور. السلام عليكم ورحمه الله. شيخ عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابا حازم.
يا مرحبا
استاذ لحضرتك،
حياك الله. مرحبا،
اسال الله تعالى ان يبارك فيك، وانا اخبطك على هذا اللقاء في وجودك بين الشيخ احمد فريد حفظه الله تعالى وفضيله الشيخ الكريم الشيخ شريف الهواري، واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا.
بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن.
الله يكرمك الشيخ والدكتور احمد.
الله يكرمك.
اذا كان الذي نتكلم عن الشيخ مصطفى سريعا
تفضل.
فأقول جزاك الله خيرا، فأقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في صحيح البخاري ومسلم كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أقام المدينة، الأطم اللي هو البناء المرتفع كالحصن.
نعم.
ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قطر المطر الذي ينزل من السماء، فكما ان الانسان لا يستطيع ان يحصي عدد قطرات الماء فكذلك كلما اقتربنا من اشراط الساعه زادت الفتن. ومن هذه الفتن بقى الموجود الان زي القتل والحروب والاختلاف الذي يكون بين فرق المسلمين اذا تحزبوا، وربما يعني يبتلون به يعني بما يبتلون به من التعلق بزينه الحياه الدنيا وشهواتها فيفتنون بذلك على الاخره. عايزين نقول للناس خاصه في هذه الايام احنا محتاجين فعلا نعرف طبيعه الفتن، وأن الإنسان إذا تورط في فتنة إذا أراد أن يخرج منها لا يسلم إلا أن يصاب ويلوث بدخان هذه الفتنة.
اللي هو فقه الفتن كما أشار فضيلة الشيخ شريف الهواري.
نعم نعم يا سيد. فأنا رشيدة سريعة كده ويحشي مشايخنا عليها إن شاء الله تعالى. أقول يا شيخ مصطفى رؤوس أقلام كده، المخرج من الفتن منها لزوم جماعة المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث ان الله لا يجمع امتي على ضلاله ويد الله مع الجماعه ومن شذ شذ الى النار. المقصود بجماعه المسلمين يا شيخ مصطفى ليس المقصود الكثره، انما المقصود الجماعه التي هي على منهج اهل السنه والجماعه. يعني سيدنا عمر بن مسعود له كلام نفيس جدا في هذه النقطه، فيقول لو ان فقيها على راس جبل لكان هو الجماعه. يعني لو فقيه لوحده بس على راس جبل لكان هو الجماعه.
كن انت الجماعه ولو كنت وحدك يعني.
ده مولانا الحويني.
نعم.
ربنا يرفع قدره.
امين.
عايزين نقول كذلك الشيخ مصطفى من يعني المخرج من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنه. الله عز وجل علمنا في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عايزين نقول ان صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنته. عايزين نقول كذلك من المخرج من الفتن الالتفات حول علماء السنه، حول علماء السنة. عايزين نقرأ صلى الله قال في الحديث إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغالقة للشر. وأذكر نموذج واحد بس من التفاف الناس حول علماء أهل السنة ساعة الفتن ما ذكره أصحاب الشير عن بشير بن عمرو لما قال شيعنا سيدنا عبد الرحمن مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء فقلنا له اعهد إلينا يعني أوصنا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا قال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح ضر أو استراح من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلال.
نعم جزاك الله خير شيخ عبد الرحمن. دي نقاط سريعة لكن كل واحدة تحتاج إلى حلقات وحلقات. فضل الشيخ شريف الهواري الحقيقة دائما أقف أمام هذا الحديث العظيم ويهتز قلبي وقلب كل من يسمعه لجلال اللفظ الحديث والحال الذي قيل فيه والمناسبة حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع
فأوصنا. ويعني في الحقيقة كنت أود أن أضيف معنى من المعاني المهمة جدا قبل الكلام في هذا الحديث من أعظم المخارج من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حديث عمرو بن العاص يقول كنا في سفر فعسكرنا فدخلوا يصلحوا شأنهم فنادى المنادي الصلاة جامعة فاجتمعوا عليه فتكلم حديث طويل جدا الذي ذكرنا فيه منذ قليل فتجيء الفتنة إلى آخره قال فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتأتي الفتنة فيقول هذه في نهاية الحديث أرشد إلى المخرج فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر
في الإيمان. الإيمان
إذن هذه إشارة ربوية رائعة جدا المخرج من الفتن الذي سيضبطني وإياك وجميع المسلمين ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال هو ترسيخ الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر في قلوبنا لأن الإيمان بالله واليوم الآخر إذا صح وتربع في قلوبنا انضبطت به الأقوال والأفعال الظاهر والباطن سيكون طاقة تدفع إلى كل قيم وجميل للبذل والعطاء والتضحية والصبر والاحتساب والتجاوز والتغافل فيما بيننا وفي ذات الوقت يكون لجام يلجم الإنسان فينضبط وبالتالي إذا انضبط الإنسان وقت الفتنة حافظ على أقواله وعلى فعاله لن يستدرج لن يستفز لن يخرج عن طرق الاحتتال لن تطيش الأقوال والأفعال يتعامل مع كل الأحداث بالضبط الشرعي كما قلت منذ قليل في كلام حضرتك إن السياسة
والدعوة
أنا أقول لا فصل بين السياسة وبين الدعوة أبدا بالمرة
هذا
نحن
معروف
نحن إنما شاركنا
كمنهج لكن في الواقع
أقول
المفارقات دي عملت خلل
إنما شاركنا في السياسة من أجل أسلمتها
لتكون
سياسة شرعية
لصبغ الحياة
صحيح. ولذلك أنا أقول لو وجد الإيمان بالله واليوم الآخر لانضبطنا في السياسة كما نحن ننضبط في الدعوة لأن هذه لا تنفك عن هذه وهذه ذراع لتتمة الطريق لتحافظ لنا على الدعوة لتصل الدعوة إلى الهدف المنشود لنا لا تحقيق للتغيير المنشود إلا من خلال طريق الدعوة وليس مجرد ذراع.
أنا عايز أقول لك كلام مهم جدا
أنا أريد أن أصل لنقطة
يعني ليس هناك أعمق ولا أرسخ إيمانا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك حذرهم القرآن الكريم قال ولا تنازعوا
فتفشلوا
إذن قد يهز التنازع شجرة الإيمان فتحدث
فشل.
ألا يدعون هذا إلى الحذر؟
لا شك كما قلنا في بداية الكلام يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان هو متربص يأتي عن اليمين والأمام عن الشمال والأمام ومن الخلف وخصوصا عند الفتن لأنه يعني يتحكم ويتمكن من كثير من المسلمين لضعف الإيمان للجهل لغلبة الأهواء والولاءات الضيقة والحزبية فتطيش الأقوال والأفعال
إن الشيطان عيسى أن يعبده
ولكن في جزيرة العرب
لكن في التحريش بينكم
لم ييأس
نعم.
كأنه يضمن هذا وسيصل إليه وقد فعل ما ترى وما تطالع لذلك أنا أقول المخرج من الفتن نعمق الإيمان بالله واليوم الآخر لنتعامل مع الواقع بالثوابت الشرعي. يعني مثلا قضية التعليقات على المبادرة أو كما يقول أخ محمد المطروح وغيره السب للمشايخ واتهامهم بالعمالة أو الخيانة أو بالنفاق وما شابه ذلك، أنا أقول لو أننا طبقنا الضوابط الشرعية في التعامل مع الأخبار ما كان وصل لهذا الحد. صحيح. الشريعة علمتنا كيف تتلقى الخبر كيف تتعامل معه. الناس يختلفون كما تعلم عند العلماء، واحد يتلقى الخبر يكتمه في قلبه ثم يرتب عليه الولاءات سواء حب أو بغض، ولاء أو براء، عطاء أو منع. آخر يتلقى الخبر ثم يزيد عليه ويبدأ يضخم ويشهر ويتكلم كأن الخبر مسلم به. المقبول شرعا هو الذي يتلقى الخبر ثم يتثبت فتثبته، ثم بعد ذلك يسأل الفاعل عن دوافع هذا العمل لماذا عمله، ثم يقارن بين هذا الخطأ وبين حسناته، فلعل هذا الخطأ يغمر في حسناته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عاطف.
نعم.
رضي الله عنه وارضاه، خيانة عسكرية عظمى بمقيس الناس الآن.
نعم.
في قضية الرسالة التي أرسلها.
نعم.
ومع ذلك عمر يقول دعني أضرب عنقه فقد نافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتتبع بعد أن تثبت عن طريق الوحي عن الدوافع فتبين أنه صادق، فلما عاد عمر في الكلام قال إنهم من أهل بدر، لعل عز وجل طلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشاهد أنا لا أريد أن أصل لجزئية بسيطة جدا. هذا منهج رباني في التعامل مع الأخبار. إخواننا لم يتتبعوا هذا المنهج، أخذوا الأخبار وسلموا بها وكأنها واقع وكأنها حقيقة حدثت.
إذن كيف نلوم غيرنا سيدنا لما هذا هو الواقع الإسلامي ونحن كناش عايزين؟ لكن خلينا يعني لا ننكى
أجرح كأنها فتنة. نحن نريد أن نجمع الشمل. نعم.
نعم. ويعني أنا هنا توقفت أمام قول الله تبارك وتعالى في فتنة الإفك، في حادث الإفك.
نعم.
ولك فيه من لك.
نعم.
من خير جيل خير الأجيال. يعني حتى لا ننظر المسألة على أننا هلك وإن ليس هناك سبيل من الخروج من الفتن ونحن ننتظر القيامة غدا، لا، هناك دفع لهذه الفتن وهناك تنظيف للجروح من خلال المراهم القرآنية صح التعبير. إذ تلقونه بألسنتكم، يعني كيف تعامل بعض ضعاف النفوس إن صح التعبير مع فتنة كهذا؟ تلقونه بألسنتكم وتقولون، أنا لفت نظري أنه لم يقل سبحانه بألسنتكم مع أن القول من اللسان، وإذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، يعني تضخيم الفتنة وتكبيرها حتى تصل تملأ
تلاحظ أن التلقي بيكون بالأذن، بس واحد بيسمع ما بيسمعش بلسانه يعني.
لكن كأنه هناك استعداد للكلام،
مصارع النقل الإيه؟ نقل الخبر
دون تثبت زي ما قالكم الشيخ.
قضية خطيرة جدا قضية التثبت.
وتحسبونه هينا وهو عند الله.
كان تربية للصحابة طبعا في شك
يعني. طيب هذا الكلام ألم يتربى عليه الجيل؟ ألم تبذلوا أعماركم في اسكندرية وفي غيرها في الأماكن حتى يتعلم الشباب ألا يتلقى هذه الفتنة وبسرعة ينقلونها خصوصا في وسائل الاتصال السريعة جدا الفيسبوك
والتويتر؟ الحمد لله الناس عارفة اسكندرية يعني ما الكلام ده ما هزش، الكلام ده هز اللي تكلمه نفسه هو اللي تهز ونقص في أعين الناس وقلوب الناس، ولكن ده ما أنقصش قدر المشايخ اسكندرية فضل الله بل ازدادوا رفعة يعني. انا عشان ما نخرجش كتير عن موضوع يعني عايز اركز شويه على الموضوع
لان هذه من صور الفتن الحادثه ربما
الفتنه بين الدعاء
ونحاول نلم المساله على ضوء الكتاب والسنه.
فاحنا ان شاء الله احنا يعني فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون يعني الاخوه صبروا صبرا جميلا. الشيخ ياسر نفسه اللي هو اكثر واحد كل معانا لم يتكلم ولم يرد عن نفسه ولكن هو قال انا مش مسامح، وده حقه ان هو ما يسامحش يعني. فاحنا طبعا ذبنا عنه ودافعنا عنه وده حقه علينا. انا عايز اقول برضو في المخرج من الفتن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل العرب من شر إن قد اقترب قال ايقظوا صواحبات الحجرات يصلين. فانا عايز اقول ان من المخرج من الفتن لجوء الى العباده. مين فينا قام وصلى بالليل عشان ربنا عز وجل يدفع عنا البلاء يعني سواء في مصر البلطجه والحرق والقتل والإخواننا في سوريا ويعني دفع الفتن أيضا باللجوء إلى العبادة، يكثر من الصيام من صلاة الليل من تلاوة القرآن. أيضا الدعاء عايز أزود فيه كده الشيخ شريف تكلم عنه، بس أنا عايز أقول إن الدعاء يعني كثير من الناس يستهين بالدعاء في دفع الفتن، بل الدعاء يعني أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني نوح عليه السلام لما اشتد عليه الأمر ومكث 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل، يعني بيقولوا 12 واحد ما بين رجل وامرأة، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك قال إني مغلوب فانتصر، دعوة، مجرد دعوة، تحركت لها السماء والأرض ففتحنا أبواب السماء، يعني كل ده نتيجة للدعوة نوح عليه السلام. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، أحزاب الكافرة كانوا 10,000 وغدرت بنو قريظة وكان فيهم 700 مقاتل، وكان الأمر شديد جدا على يعني المسلمين، وكان في مجاعة في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم منزل كتاب مجري السحاب، اللهم هزمهم وزلزلهم، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت الريح تخلع خيامهم وتكفأ خدورهم وتزيحهم عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، والملائكة تزلزل قلوبهم. أيضا فتن الشهوات، يعني يوسف عليه السلام لما كثر عليه البلاء وفتنة النساء من امرأة العزيز ونساء المدينة قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، فهم لما استعان بنساء المدينة استعان عليهن بالله عز وجل، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. فنقول إن فتن الشبهات وفتن الشهوات والفتن اللي بتتعرض لها الأمة، يعني مش عايزين نستهين بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أبخل الناس من بخل بالسلام، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. يعني احنا مثلا إخواننا في سوريا احنا ما عندناش قدرة قتالية، يعني احنا مثلا كبار في السن وما عندناش قدرة قتالية وما نقدرش نروح يعني، وقد يكون ما نقدرش نمدهم بمال مثلا، ولكن ما انكسرش كمان في الدعاء، أعجز الناس من أعجز عن الدعاء،
تضرعوا
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فمش عايزين نخسر كمان في الدعاء، ليه ما ندعيش بعد الصلوات؟ يعني عشان بقالهم سنتين خلاص احنا خلاص يعني ما نسيناهم يعني؟ طب ما يوميا بيقتل منهم 100 و140 و150 و200 و250 يوميا، واحنا مش عارفين نعمل حاجة الا الدعاء، ما نعجزش كمان عن الدعاء، ما نقومش ليه نصلي ركعتين بالليل وندعو، ما الأئمة في المساجد ليه ما يخنطوش يعني بعد يعني في الصلوات الخمس ويدعون لإخوانهم في سوريا؟ يعني احنا مش عايزين اذا كان يعني الدكتور مرسي او الرئيس قصر مع سوريا وما وقفش زي ما وقف مع غزة، مش عايزين نبقى احنا كمان نقصر. وانا برضو بحمل الدكتور مرسي، معلش تسمح لي اقول هذا الكلام، ان وظيفة القائد ووظيفة الامام والرئيس اولا حفظ الدين، وثانيا سياسة الدنيا بالدين، فما ينفعش يفتح علينا باب التشيع ويقول لا ده مصر احتلت بالفرنسيين والانجليز وما اثروش في مصر ومصر لا يمكن تبقى تتشيع. طب ليه افتح عليهم باب شر؟ ده كان صدام حسين بيقول الشيعي ده زي لغم تحت قدمك لو رفعت رجلك عنه هينفجر في وشك، صدام حسين. وفي كلمة جميلة جدا لعزت على عزت بجوفيتش، عايز اسمعها من الشيخ شريف لاني سمعتها منه، ماشي الشيخ شريف كلمة حلوة يعني.
وانا يعني اضيف اولا ثم اقول ما طلب الشيخ، يعني اضاف لكلام شيخنا الشيخ احمد فريد، من اعظم المخارج من الفتن العمل الصالح.
نعم.
العمل الصالح بفرضه وبنفله بشرطيه الإخلاص والمتابعة.
نعم.
اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث بادروا بالأعمال فتنا، في رواية بالأعمال الصالحة فتنا، تقطع الليل المظلم. كلمة بادروا هيا سارعوا واستعدوا وأكثروا من الأعمال الصالحة قبل حلول هذه الفتن، وإلا سيكون التقلب والتردي في الصباح مؤمن وفي المساء كافر والعياذ بالله تعالى. فده تحصين المؤمن المسلم يحصن نفسه قبل حلول الفتن بالعمل الصالح، زي ما قال شيخنا الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر هرع إلى الصلاة، أرحنا بها يا بلال، هذا معنى من المعاني، هذا هو طريق التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينه الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالعمل الصالح بفضل الله تبارك وتعالى، يعني هذه عبادة في منها مفروض وفي منها مسنون، أنت وأنا وجميع المسلمين نعجز عنها، لما لا نلج هذا الباب بنية رفع هذه الفتن.
نعم.
بنية النجاة من هذه الفتن
وتحقيق التوحيد أولا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم
بظلم أولئك لهم الأمن.
بلتك دلوقتي من البلطجة وعدم الأمن،
صحيح. هل حققنا الإيمان النهاردة مولانا؟ وهذا هو الجرح النازف، أنت تخاف تتكلم في الواقع الحال مع اللي جنبك في المواصلات، وإلا ربما تسيل دماء. ما الذي أوصل الناس لهذه
لا شك المفعلين؟ لا شك هذا من جملة معاني الفتن الحاصلة والواقعة فيما بيننا.
نعم.
يعني كما أشار الشيخ حفظه الله موضوع فتح الباب للشيعة بهذه الصورة.
نعم.
هذه فتنة وفتنة عظيمة جدا جدا جدا.
وإن كانت لكن تتحمل الدعاة إلى الله ودعاة أهل
الجماعة
يعني عبء.
يعني لا شك أنا أبشرك إن شاء الله سيكون في مؤتمر حاشد في عمرو بن العاص. سيكون في شيخ الدعوة والشيخ حسان والشيخ العدوي إن تمكننا إن شاء الله.
من
الترتيب سيكون أول الفعاليات بإذن الله تبارك وتعالى. ستنطلق فعاليات في جميع أنحاء الجمهورية. الشاهد أنا أقول يعني
بس عشان ما ننساش بس كلمة تعالى عزة بلجوفيتش أنت معتها منك فعالي
سأدخل إليها من هذا المدخل اليسير. أقول أن فتح يعني الباب للشيعة بحجة مثلا الأزمة الاقتصادية والخروج منها هذا كلام في الحقيقة غير مقبول، لأننا جميعا نثق دكتور مرسي شخصيا معنا في حديث حضره الشيخ تكلم كلام جيد جدا عن الشيعة وعن خطورة الشيعة وعن موقفهم من الشيعة وأخذنا وعود وكلام طيب جميل جزاه الله خيرا قاله في 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 خطورة الشيعة. نحن نريد أن يطبق هذا الكلام فقط، ونحن نعلم علم اليقين يعني أن الأزمة الاقتصادية لا تحل عن طريق الشيعة، وإن حلت لا لا لا, لا نقبل أصلا، لأن هذه فتنة قد ينفتح
يعني
بها الناس.
سؤال مجرد استفهام، يعني هل الدكتور مرسي يفتح الباب للأموال ومعها المذهب والبدع أم هذه ملاصقة
للذات؟ أقول لك السياحة الشيعة هيجوا يعملوا إيه؟ هيجوا عند الحسين وعند المشاهد وعند الشركيات وعند حتى مال حرام.
أقول سمعنا أن هناك إنشاء لبعض الحسينيات أو استغلال.
أقول لك هم الآن لما يتكلمون عن السياحة فقط يقولون أنهم سياحة وليست سياحة دينية، وهذه سياحة علاجية وسياحة أثرية وما شابه ذلك. هؤلاء يريدون الدخول فقط، لكن أنا 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 مطمئن بفضل الله عز وجل. مصر عاشت سنية وستحيا سنية وستموت سنية.
وهواها
سنية. يعني أريد أن أوجه رسالة من هنا إلى نجاة حتى يعني يطمئن. أجدادك من العبيديين مكثوا على صدر مصر أكثر من 300 سنة، وأنشأوا الأزهر لتشيع مصر السنية وفشلوا. وخرجوا صلاح الدين الأيوبي كما تعلم
في التاريخ،
وخرجوا يعني يجرون أذيال الفشل، وعادت مصر من أول جمعة تترضى عن الصحابة عن أمهات المؤمنين على المنابر. مصر سنية وستبقى سنية، والأزهر الشريف له موقف عظيم نحييه من هذا المكان ومن هذا المنبر، نقول جزاكم الله خيرا على موقف شيخ الأزهر وموقف الشيخ الشافعي حفظه الله في كلامه مع نجاد ومع غيره. لكن القضية نحن لا نريد أن نفتح باب فتنة على الناس.
صحيح.
في أزمة اقتصادية، في أزمة سكن، في أزمة
واجب، وهذا دور
اسمع عزة علي ماذا قال.
نعم.
لما كانت الحرب في مذكراتي مكتوب الآن موجود على النت لو أردت. نعم. أن ترجع إليه. يقول سنة 96 أرسل لي مرشد الثورة الخميني علي خميني، يقول أنا مستعد أن أمدك بالسلاح وبالرجال وبالمال وأقف بجوارك إعلاميا وسياسيا بشرط واحد فقط. قال ليش هذا الشرط؟ قال تترك لنا فرصة لننشر المذهب الشيعي. قال لأن أهلك أنا وشعب البوسنة كله، ولن أسمح لنشر هذا المذهب في بلدي.
أولى الدكتور مرسي بهذا الكلام صراحة.
يعني هذا كلام موجود مسجل.
والرجل كان شعبه يقطع إربا إربا كما هو كان.
يعني هم لن ينفقوا هذه الأموال إلا الأهداف. نحن نقول بإذن الله تبارك وتعالى سنخرج من عمق الزجاج.
لن يكون.
وعندنا وسائل وعندنا بفضل عز وجل الخيرات، مصر تتمتع بأعظم موقع، بأعظم ثروات طبيعية، بسواعد أبنائها، يعني ثرواتها الطبيعية التي يعلمها القصي والداني. يعني نحن نصبر. لكن لا تفتح للشيعة ولا تأتي بالربا، وبإذن الله تبارك وتعالى سنخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
نعم، على يقين بهذا. وما دمتم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى يعني مشغولون بالدعوة إلى الله وتربية الناس وإصلاح القلوب وجمعهم على الكتاب والسنة، فإن شاء الله ستدرأ الفتن بإذن الله. مر الوقت.
أنا رسالة دينية بس معلش اسمح لي أقولها. يعني
شيء كريم.
هو في كتاب الله ثم للتاريخ سيد حسين الموسوي لما راح يسلم على الخميني لما نزل إيران بعد نجاح الثورة الإيرانية، قال له يا سيد حسين آن الأوان أن ننفذ وصايا الأئمة، سوف نقتل النواصب، يعتبروا كل بيترضى على بكر وعمر من النواصب، سوف لا نبقي منهم أحدا، وسوف نزيل مكة والمدينة من الوجود، وسوف يكون الحج إلى كربلاء إلى قبر الحسين.
نعم.
فده مخطط الشيعة، ومش كلام يعني نظري، لا ما بيتنفذ وقت في سوريا وبيتنافس في اليمن الحوثيين، بيتنافس في لبنان، وبيتنافس في العراق.
لن ينجحوا في مصر ان شاء الله.
إن شاء الله
مصر سنيه وتموت سنيه ان شاء الله،
بشرط ان يجتمع الناس كل الفصائل، ان صح التعبير ما احبش كلمه الفصائل، كل الاخوه في الله.
انا بشكرك ان شاء الله، ستكون فعاليات قويه جدا لكل المحافظات وكل المراكز وكل القرى
باذن
الله تبارك وتعالى، لبيان عقيده هؤلاء، وان الخلاف ليس خلاف فقهي او خلاف الفروع، خلاف في عقائدي في الاصول. سنبين هذا ان شاء الله تبارك وتعالى
باذن الله تبارك وتعالى في نهايه هذه الحلقه وهذا اللقاء الماتع. طبعا لا يسعني الا ان اشكر الشيخين الجليلين فضيله الشيخ الدكتور احمد فريد، جزاك الله خير.
سيدنا
ما نلحقش يعني نستمتع يعني الوقت السريع في الاعلام كما تعلم. فضيله الشيخ
جزاك الله
خير، وسهره ماتعه، وسعدت بصحبه هؤلاء الاكابر وحضراتكم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجنب بلادنا وقلوبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، والاتي خير مما سبق باذن الله تبارك وتعالى ما دمنا معتصمين بحبل الله المتين. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. جزاكم الله خيرا، بشكر مخرجنا كريم السويفي، تحياتي لكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا.